الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فالكتاب الذي أحب أن أعرف به في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى هو كتاب عظيم له أهمية من جهتين، من جهة أنه من الكتب التي اعتنى بها مصنفها عناية بالغة، والجهة الأخرى عظم الحاجة للمعاني التي احتوى عليها هذا الكتاب. الكتاب هو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب والمعروف أيضا باسم الداء والدواء من الكتب التي اعتنى بها ابن القيم رحمه الله عناية بالغة، وبذل فيه وسعا وجهدا جبارا من جهة سعة مادته، من ناحية كثرة الاستشهاد بالوحي ثم بالآثار ثم بالمعاني المستنبطة والنقول المستطرفة، كذلك أحسن ترتيب وتصنيفه وجعله هاديا ومعينا لمن يريد التوبة، وجعله محصنا وسببا في التحصين لمن يريد حماية نفسه، وأودع فيه من العلم الشيء الكثير. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب حري أن يهذب وأن يختصر ليقرب للناس، حيث أن عدد صفحاته يعني في هذا الزمن قد لا ينشط الكثير للقراءة، وإن كنا مع الأسف يعني نجد أن كثير من المسلمين ينشطون لقراءة كتب كثيرة وأشياء كثيرة، فلو أن الإنسان خصص بعض الوقت ليقرأ بعض الكتب النافعة التي كتبها أهل العلم، فيكون هذا خيرا من إضاعة الوقت في القراءة فيما لا منفعة فيه دينا أو دنيا. هذا الكتاب في الأصل فتوى لسؤال وجه لابن القيم من رجل قد ابتلي ببلية لم يستطع التخلص منها، ولا نعرف ما هذه البلية ولا ما هذا المرض، لكن ظاهر الحال أنه مرض شهوة، فالله أعلم. ولكن ابن القيم رحمه الله أجاوب على هذا السؤال جوابا حكيما جامعا، ابتدأه بالتبشير بأن ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ثم بين أعظم الأدوية التي بين يدي العباد وهو دعاء الله والتضرع إليه، ثم دفع شبه أهل البدع من أن الدعاء إنما يراد به التعبد وأنه لا ينفع شيئا، فجاوب عن بدعتهم هذه وبين أنه هو أعظم الأسباب في تحقيق المطلوب، ثم بين بعض مستحبات وشروط الدعاء حتى يكون نافعا، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، أي أن الطاعات وما شرعه الله أسباب يكون للإنسان بسببها الخير في الدنيا والآخرة فينبغي أن تبذل. ثم أنه رحمه الله فند شبه مغالطة العصاة واغترارهم بالله، وبين أنه يعني من أعظم أسباب اغترارهم بالله تفسيرهم حسن الظن تفسيرا غير صحيح، وتأويلهم وتحريفهم لحسن الظن أن معناه أن ينهمكوا في المعاصي متناسين حق الله جل وعلا. ففند هذه الشبهة أيما تفنيد، ومن أحسن من جمع الكلام في تفنيدها هو الإمام ابن القيم رحمه الله هنا، ولذلك بين أن الرجاء وحسن الظن هو أن يعمل بالحق وأن يطاع الله ويعظم، لا أن يتكل على رحمة الله مع التفريط في حقه والتعدي على حرماته. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. وهذا من الفصول النافعة جدا، والتي بين أن حسن الظن هو حسن العمل نفسه رحمه الله تعالى. ومن هنا قال: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، إلى آخر كلامه النفيس رحمه الله تعالى. ثم بين طرفا من أحوال الصحابة والتابعين وجمعهم بين الإحسان والخوف من الله عز وجل، وذكر طرفا من ذلك. وبين رحمه الله تعالى أيضا آثارا قبيحة للمعاصي، وما المفاسد في البدن والقلب والروح، بل في الحياة ما الذي يحصل من المفاسد بسبب معصية الله تبارك وتعالى. وبين ذلك بالنقول الكثيرة جدا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فذكر أشياء كثيرة جدا مما دلت عليه الأدلة من مفاسد الذنوب والمعاصي مما يزيد على 30، إلى أن يقول: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات، وذلك بعد أن ذكر صفات حسنة يجنيها من يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وتمنعه من الاتصاف بها، يعني لو لم يكن من شر المعاصي أنها تمنع الاتصاف بصفات الخير. فبين هذا البحث يعني بشيء يعني من أحسن التصنيف ومن أحسن الجمع، واستطرد يعني في بيان خطر وشرور المعاصي إلى أن أتى على بيان ملخص لطريقة دخول الشياطين على الأذن والسمع والبصر وعلى الإنسان، وكيف يوسوس الشيطان، وما هي المداخل حتى يتحصن من هذا العدو. ولم يخل كتابه أيضا من الفوائد الدقيقة التي يزجها بين السطور من الاستنباطات والمعاني العظيمة، فمن ذلك مثلا قوله رحمه الله تعالى: وأكثر الناس ضعفاء العقول، يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. والكتاب مليء حقيقة بالعلم وبالخير الكثير، وحري كما قلت أن يلخص. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب في أنواع العقوبات القدرية على المعاصي، ثم بين أن هناك عقوبات شرعية كالحدود والتعزيرات، ثم بين أنواع المعاصي، وتفنن رحمه الله تعالى في ذكر أنواع المعاصي وفي ضرر كل معصية. ولماذا؟ يعني اختلفت العقوبات باختلاف أضرار المعاصي، وبين من حكمة الشريعة في ذلك ما لا يخطر على قلبي ولا على بال أهل القوانين. فيقول رحمه الله تعالى: فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم بين أيضا ما يحصل من خير واطمئنان قلب بطاعة الله عز وجل، وما يحصل من ضد ذلك من الضنك والشقاء لمن يعصي الله. فقال في حق المطيع، وقال حقيقة عظيمة، قال رحمه الله تعالى: ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن، يقول رحمه الله، فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر القلب السليم وصفته، ثم ذكر الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبين مرة أخرى أقسام الذنوب من كبائر إلى صغائر إلى بدع إلى شرك، ثم تكلم في توحيد الله عز وجل وحقيقته، ثم بين رحمه الله تعالى في جملة ذلك يعني شر البدع وأنها أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب. وذكر رحمه الله تعالى الكثير من الفوائد في هذا السياق، مبينا كل ما يحتاج إليه، إلى أن يتكلم رحمه الله تعالى على أن المحبة هي أصل الدين، فيقول: كما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين، سواء كان حقا أو باطلا. ثم بين هذا الأمر بيانا كبيرا شافيا، وبين بعد ذلك إن أعظم الحب وأعظم المحبة هي محبة الله تبارك وتعالى. وقال: إن اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، إلى أن يقول: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها. فبين ثم ذكر طرفا من الأدلة الدالة على ذلك كعادته في هذا الكتاب رحمه الله تعالى. ثم بين المقارنة بين لذة الدنيا والآخرة، وأن لذة الآخرة لا تقارن بلذات الدنيا، وأن الدنيا ممر ومعبر، وقد بين في هذا الصدد أسباب الابتلاء بالعشق، وبين أنه ينبغي أن يحترز من الأسباب الموقعة فيه، ثم بين رحمه الله تعالى كيف يتخلص من ابتلي به منه، وأنه وبين طرفا من معنى في غاية من العمق، وهو أن هناك أسباب مباحة قد يحصل بها الابتلاء بهذا المرض. فإذا ابتلي العبد فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وبهذا يكون رحمه الله تعالى قد بين بحق ما يطابق عنوان كتابه، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فرحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ختم هذا الكتاب الفذ العظيم بقوله رحمه الله تعالى، ونختم به: فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه، وابتغى بذلك قربه ورضاه، والله أعلم.